بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي في جامع بيان العلم باب ذم العالم على مداخلة السلطان الظالم. قال الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: باب ذم الفاجر من العلماء وذم طلب العلم للمباهاة والدنيا. هذا الباب، قال باب ذم الفاجر من العلماء. قد يقول قائل: وهل يكون فاجرا وهو من العلماء؟ هل ممكن أن يكون هناك عالم ويكون فاجرا؟ والجواب: نعم، إذا لم يعمل بهذا العلم ولم ينقد له فيكون عالما، وربما أخذ من العلم شيئا كثيرا، ولكنه والعياذ بالله فاجر، مخالف لأمر الله، مرتكب لما حرم الله جل وعلا. فالعلم هو درجة، وبعد العلم درجات، هي أهم من درجة العلم، إنها درجة العمل. فلا علم بلا عمل مهما بلغ صاحبه منه. قد ذكر في بعض تراجم من وصف بأنه حافظ أشياء من المنكرات، ذكر في ترجمة الجعابي الذي له مناظرة مشهورة، هو الإمام الطبراني، وكان ذكيا حافظا، ذكروا عنه أنه كان يشرب المسكر، يشرب الخمر، وهو ممن يعد من الحفاظ، وهكذا غيره. نسب بعضهم إلى ابن دريد، وبعض العلماء ينكر نسبة هذا إليه، أنه كان عنده عود الغناء معلق في بيته، وغير ذلك ممن يكون عنده علم، فربما كان عالما وهو فاجر، وهذا عقوبته أشد. الذي يعصي الله جل وعلا ويخالف أمره على علم عقوبته أشد. فذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله هذا الباب، ذم الفاجر من العلماء. فعلى من حصل العلم أن يتقي الله تعالى في أفعاله وأقواله، وإلا فعلمه يوم القيامة حجة عليه. وجد في هذا الزمن من عنده علم واسع، وتراه متساهلا بكثير من المحرمات، يخالف الأحاديث التي يعلمها ويحفظها، وهذا وجد كثيرا، وهذا كما سبق يجر إليه ما سيأتي في شق الباب الثاني. قال: وذم طلب العلم للمباهاة والدنيا. غالبا ما يكون الفجور من عالم إذا كان طلبه للعلم لأجل الدنيا أو المباهاة، ما طلب العلم لله جل وعلا ولأجل أن يعمل به ولأجل أن ينفع عباد الله، لم يكن هذا هما له، بل كان همه من طلب العلم الوصول إلى مرتبة من مراتب الدنيا، الوصول إلى مكانة معينة يقصدها. فترى لا يبالي بالعلم الذي يحمله، يخالف العلم الذي يحمله، ويعمل ويقول بخلاف ما يعلم، لأنه لم يطلب هذا العلم لأجل أن يزكي به نفسه، لم يطلب هذا العلم لأجل أن يتعبد به لله جل وعلا، لكنه طلب إما لمباهاة يباهي به غيره، وهكذا طلبه لأجل نيل الدنيا والعياذ بالله. فهذا الشطر الثاني من الباب هو كالسبب للشطر الأول، ذم الفاجر من العلماء، لأنه قد يستغرب الإنسان يقول: وهل في العلماء فاجر؟ والأمر كما سبق أنه قد يتعلم إنسان ويحصل العلم الكثير حتى يصح أن يقال إنه عالم لكثرة علمه، ولكن هذا العلم ما حصله لأجل الله، فلا يبالي أن يخالفه وأن يعمل بما ينافيه ويناقضه. فإذن هذا العلم أمر عظيم، وليس القصد أن الإنسان يجمع كذا وكذا من العلم أو كذا وكذا من الحفظ أو كذا وكذا من المسائل، لكن العلم بتزكية النفس وبالعمل به وبالإخلاص في طلبه وإرادة وجه الله جل وعلا في ذلك، أن يجتنب في تعلمه المباهاة، وأن يجتنب في تعلمه إرادة الدنيا، بل يكون المحرك له والمحفز له إلى العلم هو الدار الآخرة، فيطلب لأجل أن يزكي نفسه وأن يعمل بما علم، وكذلك ليعلم غيره، فيعبد الله تعالى على بصيرة ويعين غيره من المسلمين على أن يعبدوا الله على بصيرة، فإذا فعل ذلك كان رابحا. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الوارث ابن سفيان وأحمد بن قاسم وأحمد بن محمد قالوا حدثنا وهب بن مسرة قال حدثنا محمد بن وضاح حاء وحدثنا يعيش ابن سعيد الوراق قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم قال جميعا حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتحتازوا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. وهذا الإسناد ضعيف في عنعنة بن جريج وعنعنة الشيخ أبي الزبير المكي، لكن له شواهد عن جماعة من الصحابة هو بها ثابت، وقد صححه لغيره الإمام الألباني رحمه الله. وهذا وعيد شديد أن من تعلم العلم ليباهي به العلماء، والمباهاة المفاخرة، وليماري به السفهاء، يجادل به السفهاء ويناقشهم ويضل معهم في مراء، أو ليحتاز به المجالس، بمعنى يصرف وجوه الناس إليه، يتعلم مسألة ويتقن مسألة، فإذا جلس في مجلس فتح تلك المسألة ذكرها يناقش فيها، وذكر أقوال العلماء فيها والأدلة فيها، حتى إن السامع إذا سمع ظن أنه يعي جميع العلم كذلك، وهو لا يعي غير تلك المسألة أو نحوها من المسائل التي تعلمها لأجل أن يصرف وجوه الناس إليه، فليحذر المسلم من ذلك. فكم من إنسان تجده جاهلا ويقرأ في مسألة معينة، وكلما جلس في مجلس أخذ يناقش فيها ليلفت وجوه الناس إليه وليحوز ذلك المجلس الذي هو فيه، حتى إن السامع إذا سمعه ظن أنه قد حوى العلم واستوعب كاستيعابه لهذه المسألة، وهو بخلاف ذلك، ربما لو ذكرت له مسألة نظيرها لا يعلمها. فمن فعل ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك فالنار النار. قال: وهذا الوعيد لمن لم يرد بعلمه شيئا من الخير غير هذا، والله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قرأت على سعيد بن نصر أن قاسما حدثهم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن معاوية النصري عمرو بن سلمة فيه ضعف قال: وكان ثقة. عن نهشل، وهو نهشل بن سعيد متروك شديد الضعف، عن الضحاك بن مزاحم عن الأسود قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو أن أهل العلم صانوا علمهم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم، فهانوا على أهلها. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله هم آخرته، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها وقع. قال قال حدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا زائدة بن قدامة وكان من خيار الناس قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان قال حدثني رجل من أهل العراق
مبهم هذا
أنهم مروا على أبي ذر رضي الله عنه فسألوا يحدثهم فقال لهم تعلمون أن هذه الأحاديث التي يبتغى بها وجه الله لا يتعلمها أحد يريد بها عرض الدنيا أو قال لا يريد بها إلا عرض الدنيا فيجد عرف الجنة أبدا. قال عبد الله بن المبارك عرفها ريحها. وبإسناد عن ابن المبارك قال حدثنا سليمان التيمي عن سيار عن عائذ الله قال من يبتغي العلم أو قال الأحاديث لا يبتغيها إلا ليحدث بها لم يجد ريح الجنة. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن سيار عن عائذ الله قال الذي يبتغي الأحاديث ليحدث بها لا يجد ريح الجنة. قال أبو عمر عائض الله وأبو إدريس الخولاني اسمه عائض الله ابن عبد الله.
ومرادهم بهذا هذه الأحاديث لا يبتغيها أحد إلا ليحدث بها، أي ليس له نية أنه يتعلم تلك الأحاديث أو يعمل بها أو يؤجر في ذلك، إنما يتعلم لأجل يحدث بها فقط. وقبله حديث ابن مسعود أو حديث أبي ذر تعلمون أن هذه الأحاديث التي يبتغى بها وجه الله لا يتعلم أحد يريد بها عرض الدنيا فيجد عرف الجنة أبدا. فيبين لهم وقد صح نحو هذا مرفوعا من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا لينال به عرض الدنيا لم يجد رائحة الجنة. من طلب علما مما يبتغى به وجه الله أي من العلم الذي يتقرب به إلى الله جل وعلا ويطاع به الله سبحانه وتعالى، من تعلمه لا يتعلم إلا لأجل عرض من الدنيا وليس له هم في العلم إلا لم يجد رائحة الجنة. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي أن أباه حدثه قال حدثنا عبد الله بن يونس قال حدثنا بقي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن برد عن مكحول قال من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف به وجوه الناس فهو في النار. وهذا موقوف على مكحول، وقد روي عن مكحول مرسلا عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء الحديث عن جماعة من الصحابة كما سبق في أول حديث في الباب وهو بمعنى حديث جابر. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مقدام بن داود بن عيسى بن تليد قال حدثنا علي بن معبد حاء وحدثنا عبد الرحمن قال حدثني علي قال حدثنا أحمد قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب عن عبد الله بن عياش عن يزيد بن قودر قال يوشك أن ترى رجالا يطلبون العلم فيتغايرون عليه كما يتغاير الفساق على المرأة السوء هو حظهم منه، أي الطلب بمعنى لا يعملون به ولا ينتفعون به إنما يأخذونه أخذا. قال أخبرنا أحمد ابن سعيد بن بشر قال حدثنا ابن أبي دليم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو الفضل صالح بن عبيد قال حدثنا سعيد بن عامر الضبعي سيد أهل البصرة غير مدافع، أي هو سيد أهل البصرة بغير مدافع لا يدافع في ذلك أحد الكل مقرون به، عن صالح بن رستم أبي عامر الخزاز وهو ضعيف عن أيوب السختياني قال قال لي أبو قلابة إذا أحدث الله لك علما،
إذا أعطاك الله علما واستجد لك علم،
فأحدث له عبادة،
أي اعمل به وتعبد لله تعالى بذلك العلم الذي علمته،
ولا يكن همك أن تحدث به. قال حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن يزيد بن أبي زياد
وهو الهاشمي ضعيف،
عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم الكبير، وتتخذ سنة مبتدعة يجري عليها الناس، فإذا غير منها شيء قيل قد غيرت السنة، قيل متى ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم وكثر أمراؤكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين.
يزيد بن أبي زياد كما سبق ضعيف، ولكن له طرق عن عبد الله بن مسعود، بعضها إسناده حسن وبعضها فيه انقطاع، مع هذه الطريق أيضا فالحديث صحيح لغيره، أو هذا الأثر عن ابن مسعود وهو أثر عظيم. كيف أنتم إذا لبستكم فتنة، لبستكم أي وقعت في أوساطكم وخالطتكم وعملتم بها فتنة مخالفة، يربو فيها الصغير، الصغير يكبر ويربو على تلك الفتنة موجودة، ويهرم فيها الكبير، وتتخذ سنة مبتدعة يجري عليها الناس ويتتابعون على فعلها، فإذا غير منها شيء قيل قد غيرت السنة. إذا أتى من عنده علم وخير يريد تغييرها قالوا هذا يريد تغيير السنة أو يريد تغيير الدين، ويأتي بشيء جديد، والسبب أنهم نشأوا على تلك البدعة، تربى عليها الصغير وهرم عليها الكبير. فقال له: متى ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ متى يكون هذا تدخل الفتن في الناس وتتخذ سنن؟ الفتن والمخالفات تصير سننا. قال: إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم. القراء الذين ليسوا من العلماء الفقهاء، من يقرؤون العلم، من يقرؤون القرآن، من يقرؤون، فيكون عنده قراءة يقرأ ولكنه ليس بعالم راسخ تتبين الأمور على يديه. إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم، فقهاء قليل، وكثر أمراؤكم وقل أمناؤكم، كثر الأمراء أصحاب المناصب والمسؤوليات والأمين منهم قليل، والتمست الدنيا بعمل الآخرة، يعمل الإنسان أعمالا هي من أعمال الآخرة ما يقرب إلى الله يريد بها الدنيا، وتفقها لغير الدين، يتفقى إنسان لا ليعمل لا ليتدين لله تعالى بذلك، ولكن يتفقى للدنيا أو نحو ذلك من الأمور. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن يحيى بن عمر قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال: بلغنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو أن حملة العلم، كما ترى منقطع، سفيان بن عيينة يقول بلغنا عن ابن عباس معضل، بلغنا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لو أن حملة العلم أخذوه بحقه وما ينبغي لأحبهم الله وملائكته والصالحون ولهابهم الناس، ولكن طلبوا به الدنيا فأبغضهم الله وهانوا على الناس. وذكر عمر بن شبة قال: حدثنا حماد بن واقد، وهو حماد بن واقد العيشي شديد الضعف، قال في البخاري منكر الحديث،
قال: حدثنا أبو حازم قال: قدم هشام ابن عبد الملك المدينة فاجتمع إليه فقهاء الناس وإلى جنبي الزهري، فقال لي الزهري: يا أبا حازم، ألا تحدث الناس بعض أحاديثك؟ فقلت: بلى. كان الناس الفقهاء مرة يستغنون بعلمهم عن أهل الدنيا ويقضون في علمهم ما لا يقضي أهل الدنيا في دنياهم، فكان أهل الدنيا يقربونهم ويعظمونهم على ذلك، فأصبح العلماء اليوم يبذلون علمهم لأهل الدنيا رغبة في دنياهم. فلما رأى أهل الدنيا موضع العلم عند أهله زهدوا فيه وازدادوا رغبة في دنياهم. وذلك من سبق الإسناد ضعيف وإلا هو وصية، يقول: إن العالم كلما عظم علمه كلما عظم العلم من حوله، فتعظيمه لعلمه هو في الحقيقة نشر لتعظيم العلم، فإذا لم يعظم علمه جعل يلتمس به الدنيا ويبذل لأهلها رغبة فيما في أيديهم من الدنيا، يزهد أهل الدنيا في العلم ولا يبالون به ويتمسكون بدنياهم ويزدادون رغبة فيها، لأنه يقول: إذا كان هذا العلم عند أهله بهذا المستوى فكيف يكون عند غيرهم؟ فتعظيم العالم للعلم هو نشر لتعظيم العلم بين الناس، وإهانته للعلم بميل إلى الدنيا بتعلقه بها بابتذال نفسي لأجلها، هذا تنفير عن العلم وتزهيد للناس فيه، وإن كان لا يقصد التنفير عن العلم لكن فعله هذا تنفير للناس عن العلم، سيزداد أهل الدنيا رغبة في دنياهم. قال رحمه الله: كان يقال: أشرف العلماء من هرب بدينه عن الدنيا واستصعب قياده على الهوى، هذا أشرف العلماء الذي يهرب بدينه عن الدنيا والذي لا تستطيع تقوده على الهوى، استصعب قياده على الهوى. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن هشام قال حدثنا علي بن عمر بن موسى قال حدثنا الحسن بن عبد الله بن سعيد أبو أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن موسى قال حدثنا يحيى بن المغيرة المخزومي قال حدثني أخي عن أبي عن عثمان بن عبد الرحمن، وهو عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي متروك، عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الله في بعض الكتب أو أوحى الله إلى بعض الأنبياء: قل للذين يتفقهون لغير الدين ويتعلمون لغير العمل ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة يلبسون للناس مسوك الكباش، مسوك جلود، وقلوبهم كقلوب الذئاب وألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، إيايا يخادعون وبي يستهزئون، لأتيحن لهم فتنة تذر الحليم فيهم حيران. سند شديد الله كما سبق، ولا يزال في هذا الباب بقية، باب طويل وسيأتي إن شاء الله ذكر ما بقي منه. أخوني يقول: ما حكم من يعمل العمل خالصا لله ويريد به ثواب الدنيا؟ لو تمثل لذلك فإن الذي يعمله خالصا لله ما يريد به ثواب الدنيا، والذي يريد به ثواب الدنيا ما عمله خالصا، إلا إذا كان كبعض الأعمال التي تشرك فيها النية، كمن يقاتل في سبيل الله مريدا بذلك نصرة دين الله، يريد أن تكون كلمة الله تعالى هي العليا، ومع ذلك من نية أن يأخذ غنيمة الكافرين، أموال الكافرين غنيمة ليضعفهم وليتقوى بها على الجهاد وعلى طاعة الله. فهذا قد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن علي دين فاقضني أو نحو ذلك، قال: ليس عندنا ما نقضيك، ولكن عسى أن نبعث بعثا ونبعثك معهم فتصيب ما تقضي به دينه. فلا شك أن قصد هذا الصحابي إعلاء كلمة الله
تكون كلمة الله العليا. وأيضا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليصيب ما يستعين به على طاعة الله. أما العمل نفسه وليس هي النية الرئيسية تلك، إذا كان المراد نحو هذا وإلا يوضح في السؤال. أخي يقول هل إذا أكلنا لحم الإبل نتوضأ؟ نعم، فقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأخ يقول هل توجد وسيلة لتخفيف الغيرة لدى النساء؟ نعم، الدعاء. جاء في حديث أم سلمة في صحيح مسلم حين خطبها النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها حاطب بن أبي بلتعة، قالت إن لي بنتا وإني امرأة غيور، قال أما ابنتها فندعو الله تعالى أن يغنيها عنها، وأما الغيرة فندعو الله تعالى أن يذهب بالغيرة، فبالدعاء تذهب. وأيضا بالتغافل والتحمل وعدم الاسترسال في ذلك يقطع شرا كثيرا. وأما الاسترسال في ذلك فهو مذموم، الاسترسال في ذلك مذموم، ذمه الله تعالى وعاتب نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتوعدهن في آيات سورة التحريم، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وهذا تهديد، وكان السبب في ذلك هو دافع الغيرة، فالاسترسال في ذلك مذموم ومن الشيطان. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.